مستمعينا الأفاضل، شكرا لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى، الإمام التقي النقي، وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى، الصديق الشهيد، صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة، كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك.
لسلامتك وصحتك صيفاً. بسم الله الرحمن الرحيم، الذي خلق الفصول وجعلها تغييرا للأنفس والأرواح. تحية طيبة وصيفية رطبة نتمنى لكم أعزنا المستمعين، ودعوة لكي نتمتع بأيام الصيف ونتجنب حرارته. نعم أعزنا المستمعين، في طقس الصيف الحار نتناول المياه الغازية بصورة شبه يومية، بل يعتبرها البعض بديلا للماء عند الشعور بالعطش، بالرغم من تحذير الخبراء والعديد من الدراسات التي تناولت أضرارها في حالة تناول شرب كميات كبيرة منها. فما رأيكم بمتابعتنا أعزائنا المستمعين؟ أهلا بكم مرة أخرى أعزائنا المستمعين. يتباهى البعض بكثرة لتناوله للمشروبات الغازية بدل الماء صيفا، ويتناسى المرات التي يتعرض فيها للمغص المعوي، ولكن لنستمع إلى نتائج التقارير الطبية وهي تخاطب الذين يبحثون عن الرشاقة صيفا وأهمية أن يستبدلوا المشروبات الغازية بالعصائر والماء الصافي، وهي نصيحة سارية المفعول أيضا للبدناء الذين تزعجهم حرارة الصيف والعرق، ولكن ينجدهم الماء وعصائر الفاكهة الصيفية التي تحرق السعرات الحرارية. وندعوكم لمتابعتنا أعزائنا المستمعين. شكرا للتواصل. يحذر باحثون أمريكيون من أن تناول المشروبات الغازية المخصصة للحمية تزيد من خطر الإصابة بالجلطات بنسبة 50%، كما كشفت دراسة نرويجية حديثة أن تناول المراهقين كميات عالية من المشروبات الغازية يسبب لهم الكثير من المشاكل الصحية والاضطرابات العقلية. فقد لاحظ الباحثون أن المراهقين الذين يتناولون كميات كبيرة من المشروبات الغازية لديهم مشاكل عقلية وصحية، مثل فرط النشاط والتوتر والحزن بسبب وجود مواد مثل الكافيين الذي يساعد على زيادة السكر في الدم، مما يؤدي لارتفاع ضغط الدم لساعات طويلة ويتسبب في إفراز هرمونات تساعد على زيادة الوزن، إضافة إلى الاكتئاب والتوتر العصبي. كما تؤكد دراسة أخرى أن المشروبات الغازية تحتوي على عناصر حمضية تفتك بيمينا الأسنان، وهو ما يوضح ضرر المشروبات الغازية على بنية الأسنان وقوتها، وهي تفوق الأضرار المترتبة على تناول سائر الأغذية والمشروبات. ويحذر العلماء النساء أثناء الحمل من شرب المشروبات الغازية الدايت لاحتوائها على المحلل الاصطناعي لوجود علاقة تربط هذه المشروبات الغازية الدايت بالولادة المبكرة أو الإصابة بهشاشة العظام، ولأن تلك المشروبات تحتوي نسبا عالية من الفوسفات فإنها تساعد على الإصابة بأعراض الشيخوخة المبكرة وأمراض الكلى وظهور التجاعيد وضمور العضلات. ويبدو أن وقت البرنامج يشارفه على الانتهاء، ولا تنسوا أعزائنا المستمعين أن ترفعوا من سلامتكم الصحية بشرب الماء الزلال أو العصائر الطبيعية في أيام الصيف الحارة. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 8 من ذي القعدة عام 1442 هجري قمري، والمصادف للـ 29 من شهر خرداد عام 1400 هجري شمسي، والموافق للـ 19 من حزيران يونيو عام 2021 ميلادي. في 29 من شهر خرداد عام 1356 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للـ 19 من حزيران يونيو عام 1977 ميلادي، توفي في لندن الكاتب والباحث الإيراني المعاصر الدكتور علي شريعة المزيناني، والمعروف بعلي شريعة. وقد ولد شريعة عام 1933 في مدينة سبزوار بشمال شرق إيران في عائلة علمية متدينة، وتخرج من كلية الآداب، وبدأ بمزاولة نشاطه السياسي ضد نظام الشاه المقبور في فترة دراسته الجامعية، ثم سافر إلى فرنسا لإكمال دراساته العليا والحصول على شهادة الدكتوراه في تاريخ الأديان من جامعة السوربون. ثم عاد شريعة إلى إيران ليزاول في طهران نشاطاته العلمية والسياسية بوتيرة أسرع، فقام بإلقاء محاضرات في حسينية الإرشاد بوسط طهران، وتمكن وبمساعدة الكثير من المفكرين الإيرانيين كالفيلسوف الشهيد الشيخ مرتضى المطهري والشهيد باهونر من تحويل حسينية الإرشاد إلى قاعدة للتغذية الفكرية والمعنوية للشباب الإيراني. للدكتور شريعة عشرات الكتب والمؤلفات، من بينها العودة إلى الذات وفاطمة هي فاطمة والحج وعلي أسطورة التاريخ وتاريخ الحضارة والإسلام والإنسان. في 8 من ذي القعدة عام 379 للهجرة، توفي عالم النجوم والرياضيات الإيراني أبو حامد أحمد بن محمد الأسطرلابي الصاغاني. وقد ولد الصاغاني في خراسان بشمال شرق إيران، وبعد إتمامه للمقدمات من العلوم الدينية هاجر إلى بغداد ودرس في مدارسها علوم الرياضيات والهندسة والهيئة والنجوم. وقد تمكن من صناعة الأسطرلاب وعدسات وآلات الرصد، وأدخل عليها تعديل كبيرة، وقام بتشييد مرصد فلكي في بغداد لمتابعة وحساب حركة النجوم والكواكب. ومن أبرز مؤلفات الصاغاني كتاب حول الأسطرلاب. وأخيرا وفي 29 من شهر خرداد عام 1330 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للـ 19 من حزيران يونيو عام 1951 ميلادي، تم تشكيل لجنة من الخبراء والفنيين لإدارة الشؤون التنفيذية لشركة النفط الإيرانية، وذلك بعد المصادقة على قانون تأميم صناعة النفط في إيران في 20 من آذار ذلك العام، وبعد تشكيل الهيئة باقتراح آية الله السيد أبي القاسم الكاشاني والدكتور محمد مصدق رئيس الوزراء، ومصادقة المجلسين الوطني والشيوخ في إيران، قطعت يد بريطانيا من النفط الإيراني بصورة رسمية وعملية، وقد حقق الشعب الإيراني في ذلك اليوم انتصارا كبيرا على الاستعمار الأجنبي والاستبداد الداخلي. وبعد ذلك التاريخ تم طرد العمال الأجانب البالغ عددهم 450 شخصا من إيران دفعة واحدة. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
اليمن، التصدي والتحدي. برنامج مباشر يأتيكم مساء كل يوم من الساعة 10:15 وحتى الساعة 11:00 بتوقيت طهران. اليمن، التصدي والتحدي. برنامج يتناول التطورات اليومية للعدوان على اليمن بمشاركة خبراء ومحللين سياسيين. أنتم أيضا بإمكانكم المشاركة في البرنامج وإبداء آرائكم حول الموضوع على أرقام هواتفنا التالية 22-01-37-68 و22-01-38-48، علما بأن مفتاح البلد والعاصمة طهران 098-21. اليمن، التصدي والتحدي.
بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا ومرحبا بكم يا أصدقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم حديقة الأطفال. من جديد ونلتقيكم في برنامجكم حديقة الأطفال، حيث هيأنا لكم فقرات جميلة سوف تنال رضاكم. أولى الفقرات لهذه الحلقة يا أحبائي ستكون مع قصة اليوم، وفي قصة اليوم سوف نحكي لكم عن موضوع الأطفال الذين يبكون دائما للحصول على شيء، وهذه عادة سيئة جدا يا أصدقاء. أما في الفقرة الثانية من البرنامج فقد هيأت لكم صديقتكم توتا معلومة جميلة ومفيدة.
نعم يا أحباء، وفي الفقرة الأخيرة سوف نكون على موعد مع فقرة أخبار الأصحاب.
إذن نتمنى لكم متابعة شيقة ومفيدة مع فقرات البرنامج.
سوف نبدأ سوية بالاستماع إلى قصة اليوم التي سيكون موضوعها كما قلنا
عن
نعم
بكاء الأطفال
عندما يريدون الحصول على شيء.
إذن هيا بنا نتابع أحداث القصة.
هيا بنا يا أصدقاء، هيا بنا.
كان يا مكان، كان هناك يا أصدقائي أربعة حيوانات جميلة، كانوا يحبون بعضهم كثيرا ويعيشون معا في الغابة. الأول كان الحمار، والثاني الديك، والثالث الفيل. أما الرابع والذي كان أصغرهم فكان العصفور، ولأنه كان صغيرا جدا فكان أصدقاؤه يسمونه سوسو.
هيا يا حمار، هيا لقد تأخرنا.
هيا حاضر، فقط أمهلوني لحظة واحدة حتى أستريح قليلا.
تستريح؟ لقد حملت أشياء أكثر منك ولم أقل شيئا.
وهل تقارن نفسك معي؟
هذا سهل، فالحمار ليس قويا مثلك أيها الفيل.
لا يا سوسو، الحمار أيضا قوي جدا، ولذلك يجب أن لا يتعب، لكنه أصبح حمارا كسولا.
لا يتعب؟ وكيف لا يتعب؟
دعونا من هذا الكلام، علينا أن نكمل عملنا قبل أن يحل الظلام. هيا هيا يا أصدقاء.
هيا إذن ضعوا بقية الأشياء على ظهري لكي أحملها إلى البعيد. الآن أنت أصبحت فعلا حمارا نشيطا. نشيطا؟ قبل قليل كنت حمارا كسولا. لا تصدقينني، فقد كنت أمزح معك.
يا ديك،
ماذا بك يا سوسو؟
لا تنسى أن تضع أشيائي أنا أولا على ظهر الحمار.
أشياؤك قليلة وليست مهمة، لذلك سوف نحملها غدا. هيا أيها الحمار، هيا.
نحن نريد أن نزرع حديقتنا وهذا مهم جدا، لذلك لا تحاول أن تشغلنا بأشيائك البسيطة. أنا أعظك يا سوسو أن أحملها غدا، فلا تهتم.
يا سوسو لا تحاول أن تزعجنا، فنحن منذ الصباح نعمل كثيرا ولم نطلب منك أن تشاركنا أبدا.
هذا صحيح، لم نطلب منك أن تشاركنا لأنك صغير وجسمك ضعيف.
لا تكن أنانيا في تصرفاتك يا سوسو، فنحن نحبك ولا نريد أن نفترق عن بعضنا أبدا.
والآن ما العمل؟ ماذا سوف أحمل؟ أشياء البيت أم أشياء سوسو؟ لا تهتم به، احمل الأشياء الضرورية التي سنحتاجها للمزرعة يا حمار.
يكون سوف أترككم إذا لم تعملوا أشياء.
لحظة من فضلك يا حمار، لحظة. أرجوك أن تحمل أشياء سوسو، ولكن اسمع يا سوسو، هذه آخر مرة أنفذ لك طلبا، لأنك بصراحة أصبحت تزعجنا كثيرا ولا تهتم للمزرعة كما اتفقنا يا سوسو.
شكرا لك أيها الفيل الطيب، أشكرك وأعدك سوف لا أطلب طلبا آخر.
هيا إذن أيها الحمار، هيا حاول أن تحمل أشياء سوسو، ثم بعد ذلك عد لتحمل بقية الأشياء.
أنت مضلل كثيرا أيها العصفور، وأنت تستغل حبنا لك.
لا يهم ما دام إنه وعد بعدم طلب أي شيء آخر يا حمار. هيا يا أصدقاء.
نعم، وهكذا يا أصدقاء الحلوين، حمل الحمار أشياء العصفور سوسو وأخذها إلى البيت، ثم عاد من جديد ليحمل بقية الأشياء، ولذلك فقد تأخر بعض الشيء، وقد حل الظلام ولم يكمل عمله. فقال له الفيل:
لا يضر، أنا أعرف بأنك تعبت كثيرا اليوم، حاول أن تستريح يا حمار، وغدا نبدأ عملنا منذ الصباح الباكر.
وكذلك
أحسن.
وهكذا يا أحبائنا الحلوين، ولما أصبح الصباح نهض الديك، وكالعادة راح يصيح بأعلى صوته:
إيو إيو، هيا نهضوا هيا. لماذا أنت مستعجل جدا؟ ألا ترى أننا نائمون؟ ها؟ هيا نهضوا هيا، فقد أصبح الصباح، هيا إلى العمل.
يا له من ليل قصير، لم أشبع من النوم أبدا، فلا يزال جسمي يؤلمني وهو بحاجة إلى النوم أكثر. انهض يا حمار، هيا بسرعة انهض لتذهب إلى البحيرة لتجلب لنا بعض الطعام. هيا يا حمار.
نعم يا حمار، اذهب بسرعة فنحن جائعون.
لا تذهب.
لماذا لا أذهب؟
انتظرني لكي آتي معك.
تأتي معي؟ ولماذا تريد أن تأتي معي؟ ها؟
أريد أن أشاهد البحيرة.
ولكن عليك أن تساعد الديك في بذر البذور في المزرعة يا عصفور.
نعم، هذا هو اتفاقنا، لأنني وحدي لا أستطيع أن أكمل العمل يا عصفور.
أنا لا أريد أن أقوم ببذر البذور، أريد أن أذهب مع الحمار لأشاهد البحيرة.
يا سوسو، اسمع كلام الديك وحاول أن تساعده في العمل، أما أنا فسوف أذهب بسرعة وأعود.
قلت أنا لا أريد أن أعمل، أريد أن أذهب معك إلى البحيرة.
ألم يكن اتفاقنا أن تقوم بمساعدة الديك في المزرعة يا سوسو؟
ولكنك قادر على بذر البذور معي.
صحيح ما يقول الديك يا سوسو، صحيح.
إن الفيل طيب القلب وجسمه قوي جداً.
ماذا؟
أستطيع أن يقوم ببذل البذور عوضا عني.
الفيل، وكيف ذلك؟
أنا أقوم ببذل البذور. ألا تعرف بأن وزني ثقيل جدا؟ ها؟
أصبحت ياسوس مزعجا، وتصرفاتك هذه سوف تؤخر عملنا. اذهب أنت يا حمار، اذهب وحاول أن تعود بسرعة. حاضر حاضر، أنا ذاهب. ها،
لحظة من فضلك، لحظة، أنا قادم معك.
وأنا أقول لا تذهب يا سوسو، بل يجب أن تساعد الديك في عمله. فهمت؟
وماذا تقصد؟
من لا يطيعنا ويتعاون معنا فليس له مكان بيننا.
قلت لكم هذه آخر مرة، أرجوكم
لا تحاول أن تخدعنا ببكائك يا سوسو.
إذا ما دمتم مصرين فأنا سوف أترككم.
أنت حر بتصرفاتك، تصرف مثل ما تريد يا سوسو.
وهكذا يا أصدقاء، ترك العصفور أصدقاءه الثلاثة، الديك والحمار والفيل، وراح يتجول ويطير في الحديقة مثل ما يريد، ويتنقل مثل ما يحلو له، لأنه كان يريد أن يحصل على كل شيء بالبكاء والتوسل. لكن أصدقاءه اكتشفوا لعبته وحاولوا أن يعطوه درسا في ذلك، حتى لا يكرر بكاءه مرة أخرى عندما يريد أن يحصل على أي شيء. ظل العصفور لفترة قصيرة يعيش لوحده دون أن يهتم لأصدقائه الثلاثة أبدا. وفي يوم شديد المطر،
تبلل الجو بارد، لقد تبلل ريشي كثيرا وسوف أصاب بالبرد. أشعر بالجوع الشديد، يجب أن أبحث عن الأكل. ما العمل يا إلهي؟ برد وجوع ومطر، ورغم هذا ليس عندي أي صديق يساعدني. ماذا أرى يا إلهي؟ إنه عش، لأذهب إليه وأختبئ فيه.
وفعلا يا أصدقائنا، توجه العصفور إلى العش الذي شاهده من بعيد، ولما وصل راح يصرخ ويوسوس لكي يسمعه من في العش.
هل من أحد هنا يخرج ليساعدني؟ أرجوكم هيا بسرعة، فجسمي مبلل كثيرا والجوع بدأ يؤلمني.
نعم يا أصدقاء، ورغم توسلات العصفور صوصو وصيحاته، لكن أحدا لم ينتبه إليه ولم يخرج لمساعدته.
وما العمل يا إلهي؟ لقد ازداد المطر وفي العش لا يوجد أحد يسمعني ليخرج ويقدم لي المساعدة. يا أهل العش، ألا يوجد أحد يسمعني؟ يا أهل العش الطيبين، ليخرج أحدكم ويساعدني.
وهنا يا أصدقاء اضطر سوسو إلى دخول العش بعد أن تأكد بأنه لا يوجد فيه أي أحد. ولما استقر فيه شعر بالأمان والدفء، فحاول أن ينام قليلا، وما هي إلا لحظات حتى سمع صوتا ضخما يتكلم معه ويحاول أن يوقظه.
طاق طاق، انهض انهض من مكاني قبل أن أعاقبك. هيا انهض هيا. طاق طاق.
وفي هذه الأثناء يا أصدقاء، لم يجد العصفور حلا إلا أن يحاول الطيران بسرعة لكي يتخلص من الغراب. وفعلا طار رغم المطر الشديد، ولما طار بدأ الغراب بملاحقته، وأخذ العصفور صوصو يصيح ويوسوس.
أين ستهرب مني؟ تعال أيها الجبان، لا تحاول الهرب.
وبينما راح العصفور يصرخ ويطلب مساعدة أصدقائه الثلاثة، كان الحمار منشغلا بحمل الأشياء إلى المزرعة رغم المطر الشديد. وفجأة سمع صوت سوسو، فصاح هو الآخر بصوته المرتفع وطلب من سوسو أن يقترب منه. ولما اقترب منه بالفعل، شاهد الغراب نفسه فجأة محاطا بالحمار والديك وكذلك الفيل بخرطومه الطويل، فشعر بالخوف وهرب. فرح سوسو لأن أصدقاءه قد ساعدوه. ولما هرب الغراب قال لهم سوسو:
الحمد لله، لقد أنقذناك.
وهكذا يا أحباء الحلوين، عاد العصفور إلى أصدقائه وعاش معهم عيشة جميلة.
مرحبا بكم مجددا أيها الأطفال، أيها الصغار، أصدقائي أينما كنتم في حديقتكم حديقة الأطفال، تستمعون إليها من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أما الآن لنستمع معا إلى الأنشودة الجميلة التي أعدها لنا مخرج هذا اللقاء. نستمع معا إلى هذه الأنشودة الجميلة.
نعم نستمع إلى الأنشودة، هيا بنا يا أصدقاء.
هيا.
نحن براعم براعم، نحن أزهار خضراء لا نزال، نحن براعم براعم، نحن أزهار خضراء لا نزال، أخضرت أينات في أرض الندية، أزهار تفتحت أشرقت في أجواء شجية، براعم أخضرت أينات في أرض الندية، أزهار تفتحت أشرقت في أجواء شجية، أغصان أورقت أثمرت ثمار زكية، نحن براعم براعم، نحن أزهار خضراء لا نزال، نحن براعم براعم، نحن أزهار خضراء لا نزال، براعم أينعت بحفظها قرآننا الكريم، أزهار أشرقت بذكرها رسولنا العظيم، براعم أينعت بحفظها قرآننا الكريم، أزهار أشرقت بذكرها رسولنا العظيم، أغصان أورقت إسلاما أثمرت إيمانا في البادر، بادرنا بادرنا بادر السلام بادرنا بادرنا بادر السلام بادرنا بادرنا بادر السلام بادرنا بادرنا بادر السلام من القلب برايها تهديكم السلام.
أما الآن أصدقائي أعزائي وصلنا إلى فقرة معلومة العصفورة. ومعلومة العصفورة سوف تكون ماذا تكون؟ إذن سنعرف منها إني أسمع صوتها. إنها قد أتت صديقتنا العصفورة توتا. توتا أهلا بك.
أهلا يا أصدقائي، أنا توتا. سوف أحكي لكم اليوم معلومة جديدة وأرجو أن تنال رضاكم. كنت في يوم أنا وصديقتي نونا نتسابق بين هذه الشجرة وتلك. هي تطير قبلي وأنا أطير بعدها، ثم أسبقها أنا قليلا ثم هي تسبقني قليلا. تك 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 تك. ولما تعبنا قررنا أن نستريح من الطيران، فطلبت مني نونا أن ننزل إلى الأرض ونشرب الماء. تك 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 تك. ولما أوشكنا أن ننزل، لا تعرفون يا أصدقائي ماذا شاهدنا من بعيد؟ أتعرفون ماذا شاهدنا؟ تك 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 تك. نعم يا أصدقائي، كانت هناك زرافة كبيرة وحولها مجموعة من الذئاب تريد أن تؤذيها. تألم صديقتي نونا لحال الزرافة وقالت تك 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 تك. إنها مسكينة، كنت أتمنى أن أساعدها حتى لا تكون لوحدها. وفجأة تعجبت نونا حين شاهدت مجموعة الذئاب قد هربت وفرت إلى مكان بعيد. قلت لنونا تعالي لنسأل الزرافة كيف استطاعت أن تهزم الذئاب. وفعلا لما اقتربنا من الزرافة وسألناها قالت شكرا لك يا نونا وشكرا لك يا توتا، أنتما طيبتان جدا، ولكن لا تخافي يا نونا على الزرافة أبدا، فأنا قوية جدا وقادرة على الدفاع عن نفسي في أي وقت، حتى الأسد لا يستطيع أن يؤذيني لأن ركلتي قوية جدا، وإذا ضربت بها رأس الأسد قد أكسر جمجمته وظهره. تك 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 تك. ما رأيكم يا عزيزي الحلوين بهذه المعلومة؟ ها؟ أرجو أن تكون قد أعجبتكم. نعم، فالزرافة قوية جدا رغم أنها طيبة القلب ولا تحب أن تؤذي أحدا. تك 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 تك. إلى اللقاء. إلى اللقاء.
والآن يا أصدقاء إلى آخر فقرة من فقرات البرنامج، وهي فقرة أخبار الأصحاب. تعالوا معنا نستمع إلى الصديق وائل وكيف تخلص وائل من مشكلته.
أخبار الأصحاب.
أهلا بكم يا أصدقاء وأهلا بصديقنا وائل. كتب لنا وائل في رسالته يقول مرحبا يا أصدقاء، اسمي وائل وسوف أحكي لكم اليوم قصتي وأرجو أن تستفيدوا منها.
يقول وائل: في يوم كنت مستعدا للخروج إلى المدرسة، ولما فتحت الباب صادفني موظف البريد عند الباب. سألني إن كان أبي في البيت أم لا، فقلت له إن أبي قد خرج مبكرا، فقال: إذن خذ هذه الرسالة وأعطها له لما يعود. أخذت الرسالة البريدية من الموظف ووضعتها في الحقيبة وأكملت طريقي إلى المدرسة.
وفي الصف وبينما كان المعلم يشرح الدرس تذكرت الرسالة في حقيبتي، فخطر في بالي أن أفتحها وأقرأها. وفعلا لما فتحت الرسالة وجدت بداخلها ورقة مكتوب عليها بعض الأسطر، كذلك وجدت بعض الصور، ورحت أطالع الصور واحدة واحدة. في هذه الأثناء شاهدني المعلم فاقترب مني دون أن أنتبه،
ولما صار بجانبي أمسك بيدي وقال: لمن تعود هذه الرسالة؟ قلت له والخوف يملأ قلبي: إنها تعود لأبي. قال: وكيف تجرأت وفتحت الرسالة وقرأتها والآن تتطلع إلى الصور أيضا؟ شعرت بحرج كبير في حينها ولم أكن أستطيع الجواب أبدا.
فقال لي المعلم: يجب أن تعلم يا وائل بأنك قد أخطأت خطأ كبيرا جدا جدا جدا، فليس من حقك أبدا أن تفتح الرسالة وتقرأها، وليس من حقك أن تحتفظ بها في حقيبتك. كان عليك أن تضعها في البيت وتتصل بأبيك ليقرأها عندما يعود.
اعتذرت كثيرا من المعلم وطلبت منه مساعدتي بأن يتصل بأبي ويشرح له الموقف. ولذلك فأنا أنصحكم يا أصدقاء أن لا تحاولوا في يوم أن تقرأوا أي رسالة لا تعود لكم، خاصة إذا كانت تعود لمن هو أكبر منا.
وهكذا يا أصدقاء وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج حديقة الأطفال التي قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء، إلى اللقاء.
بس الشمس الغني ادعي له امه بالصلاه.
معارج الجنود دروس في شرح الصحيفة السجادية
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، نرحب بكم وأنتم تتابعون معنا شرح الصحيفة السجادية المباركة. دعاؤنا الذي اخترناه لكم أو الذي وصلنا إليه هو الدعاء 35 من الصحيفة المباركة، وهو دعاء الإمام عليه السلام في الرضا، كان يدعو به سلام الله عليه إذا نظر إلى أصحاب الدنيا. يقول عليه السلام: الحمد لله رضا بحكم الله، شهدت أن الله قسم معايش عباده بالعدل وأخذ على جميع خلقه بالفضل. مسألة الرضا بقضاء الله تبارك وتعالى وبقسمة الله عز وجل من المسائل المهمة التي ينبغي أن يلتفت إليها الإنسان المؤمن، ومن الصفات التي ينبغي أن يتحلى عليها أو بها الإنسان المؤمن بالله تبارك وتعالى. على الإنسان المؤمن أن يكون راضيا بما كتب الله له، ولا يعترض ولا يسخط قضاء الله عز وجل، لأن الله تبارك وتعالى عندما قضى عليه أو حكم عليه بحكم ما، الحقيقة إنما يلحظ مصلحة الإنسان. قد الإنسان يكره بعض الأمور، لكن عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. بعض الأحيان الإنسان ينظر إلى مجموعة من الأمور التي تصيبه أو التي يعيشها في حياته، ينظر إليها بعين الكر، ولهذا يسخط قضاء الله، يكره قضاء الله تبارك وتعالى ويتململ من ذلك. والحال ربما تكون هذه الأمور التي يكرهها ظاهرا في الحقيقة فيها صلاح ذلك الإنسان، لأن الإنسان لا يعرف مصلحته الحقيقية، الله عز وجل يعرف مصلحة العباد الحقيقية. لهذا على الإنسان أن يسلم أمره لله تبارك وتعالى ويقنع بكل ما يأتي منه عز وجل ويحمده على ذلك ولا يعترض على شيء من قضائه. لهذا الإمام زين العابدين، وطبعا هذه مرتبة إيمانية جدا عالية، نحن لا نقول أن كل إنسان يستطيع أن يصل إلى هذه المرتبة، مرتبة الرضا بقضاء الله والتسليم لحكم الله. هذه المرتبة تحتاج إلى مجاهدة نفس، تحتاج إلى وعي إيماني، تحتاج إلى تهذيب دؤوب لغرائز النفس ولشهوات النفس. فهذه مرتبة عالية جدا، وهي مرتبة الأنبياء والأوصياء والأولياء. الإمام عليه السلام يقول الحمد لله رضا بحكم الله، يعني كل ما حكم الله علينا، سواء كان هذا الحكم يتناسب مع طموحاتنا مع تمنياتنا، أو يخالف طموحنا ويخالف رغباتنا ويخالف أمنياتنا، على كل حال حكم الله نحن نحمده عليه، سواء كان بحسب رغبتنا وبحسب ما نصبو إليه في دنيانا أو كان خلاف ذلك، نحن على كل حال نحمد الله عز وجل. الحمد لله رضا بحكم الله، شهدت أن الله قسم أو قسم معايش عباده بالعدل. الله عز وجل لما قسم معايش العباد قسمها بينهم بالعدل. أساسا الله تبارك وتعالى أراد أن يفتن الإنسان بالأموال، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. أموال الإنسان فتنة للإنسان، بمعنى اختبار للإنسان، لأن الفتنة هي الاختبار وهي الامتحان. الله عز وجل يمتحن الإنسان في هذه الحياة الدنيا، لأن الدنيا دار امتحان، دار ابتلاء يعني دار امتحان. الإنسان إذا نجح في امتحانات الدنيا سوف يصل إلى رضوان الله تبارك وتعالى، إذا رسب وسقط في الامتحان سوف لن يصل إلى السعادة الأبدية وإلى رضوان الله تبارك وتعالى. فالدنيا دار امتحان، دار ابتلاء. من جملة الأمور التي يمتحن الباري عز وجل بها عباده هي مسألة الأموال. بعضهم يبتليه بكثرة الأموال وبعضهم يبتليه بقلة الأموال. طبعا الله عز وجل من خلال النظام الإسلامي أراد أن يكفل للإنسان الحر العيش الكريم والتفاضل فيما عدا ذلك، يعني المفروض أنه في ظل النظام الإسلامي، في ظل الأحكام الإسلامية الأحكام الإلهية، أن جميع الناس مكفول لهم الحد الأدنى من العيش. إن كان قادر على العمل توفر له فرصة عمل، إذا لم يكن قادر على العمل هناك موارد اقتصادية كثيرة، زكاة، الأخماس، غيرها، بيت المال يعني يتكفل بمعيشته. فالحد الأدنى ينبغي أن يكفل للإنسان من عيشه، التفاضل فيما عدا ذلك، فيما عدا هذا الأمر. ومع ذلك الله عز وجل أراد أن يختبر الإنسان. بعض الناس يختبرهم بكثرة الأموال ليرى هل هذا الإنسان اللي الله عز وجل أنعم عليه بالأموال الكثيرة هل يؤدي حقها هل يشكر الله عز وجل عليها أم لا يكفر تؤدي به هذه الأموال إلى الطغيان إلى البطر والأشر؟ والبعض الناس يختبرهم ويفتنهم ويمتحنهم بالفقر ليرى أن هذا الإنسان هل يصبر على فقره، هل يرضى بحكم الله بقسمة الله تبارك وتعالى أم لا. الله عز وجل ينبغي أن نعرف أنه عادل، يعني لا يظلم أحدا أبدا. وعندما قسم المعايش بين العباد، قسم الأرزاق بين العباد، قسمها بعدله، لم يظلم أحدا من الناس. نعم بعض الناس تراهم مثلا يعيشون في الفقر المدقع تماما، قد تكون هذه المسألة ناتجة من أن الأغنياء يأكلون أموال الفقراء. الله عز وجل قسم المعايش بين عباده بالعدل، غايته أن هذا الإنسان أمواله أكثر من هذا الإنسان، قلت إن ذلك لأجل حكمة، يعني الله جعل التفاضل في الأرزاق لأجل حكمة، لأجل اختبار الإنسان، ليرى هل يصبر الفقير على فقره وهل يصبر الغني على غنى، لأنه الغنى أيضا يحتاج إلى صبر. فلهذا يقول الإمام زين العابدين عليه السلام: شهدت أن الله قسم معايش عباده بالعدل وأخذ على جميع خلقه بالفضل. يعني كل هذه الأرزاق التي لدينا هي في حقيقة فضل من الله تبارك وتعالى، ولا يدعي أحد أن ما لديه من مال أو ما لديه من رزق أو ما لديه من صحة أو ما شابه ذلك إنما هو بجهوده فقط، هو بشطارته، هو بذكائه فقط، وإنما كل ذلك بفضل الله تبارك وتعالى. كما يقول سليمان، نبي الله سليمان سلام الله عليه، اللي آتاه الله ملكا عريضا طويلا، قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. ففي الحقيقة كل ما لدينا هو من فضل الله تبارك وتعالى، نسأل من الله عز وجل أن يديم فضله علينا، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد. الحمد لله رضا بحكم الله، شهدت أن الله قسم معايش عباده بالعدل وأخذ على جميع خلقه بالفضل.
كنتم وبرنامج معارج النور، قدمه سماحة السيد محمد الشوكي.
لا تأمن دهر الصروف فإنه لا زال قدما للرجال يهذب، وكذلك الأيام في غدواتها مرت يذل لها الأعز الأنجب. فدع الصبا فلقد عداك زمانه، وازهد فعمرك منه ولا الأطيب. ذهب الشباب فما له من عودة، وأتى المشيب فأين من ضيف ألم إليك لم تحفل به.